نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على الرقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا يقول: أنا طالب علم مبتدئ، لدي استفسار عن وجود مخالفات أو ملاحظات في كتابين التاليين: صيد الخاطر طبعة دار الكتاب العربي، وحادي أرواح إلى بلاد الأفراح لدار الكتب العلمية طبعة دار الكتب العلمية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وموالاه. أما بعد، أخونا يقول أنه طالب علم مبتدئ، والسؤال له هو: ما الذي يجعلك تقرأ في مثل هذه الكتب الآن وأنت مبتدئ؟ لا ننصح المبتدئ أن يقرأ في مثل هذه الكتب، وسؤاله واستشكاله عما فيها دليل على أنه ليس عنده القدرة في تمييز ما فيها من الصواب من غيرها. أما السيد الخاطر فابن الجوزي وحاله في مسألة الاعتقاد معروفة، يعني ووافق كثيرا حتى من ولاة المؤولة، وله تأويلات وله أشياء في أبواب الاعتقاد قد ذكر أهل العلم عنه أصلا، أخذت عنه وانتقدوه فيها، فهو معروف. وكتابه سيد الخاطر فيه شيء من هذا، هذا سوى الأمور الأخرى الثانية. لكن سيد الخاطر نفسه أصلا ما ألفه للمبتدئين، هو سيد الخاطر الذي قد يفهم من العنوان أنه مجرد نكات علمية، بمعنى ما يستملح في الخاطر مثل الرحلات ومذكرات وأشياء ملح يعني كذا وتربوية، ليس الأمر كذلك. هو القصد بسيط خاطر ما ساده خاطره من تحليل المسائل وتدقيقها والنظر فيها وبديع المعاني المستخرجة مما يخطر له على بال، فكان يقيد. فالكتاب أصلا كتاب يخاطب به ترى العلماء ونحوهم في دقائق المسائل، أشياء هو يقول هذه ما يضمها كتاب آخر، لكن وجدها مما طرأت له في ذهنه، خطرت له في باله، فكان صيدها في كتاباته في هذا الكتاب. ولهذا الكتاب خليط من المسائل في أبواب شتى، في علوم كثيرة جدا ما لا ضابط معه ولا شيء، وهو يكتب ما خطر له، فخواطر مطولة وخواطر لا مختصرة أو شيء من ذلك، منها متعلق بالسلوك، منها متعلق بقضايا العلمية، ومنها متعلق بالسلوك التربوية، ومنها متعلق بقضايا في الاعتقاد واللغة والحديث وأشياء كثيرة جدا في هذا الباب. فهذه لا تصلح أصلا طالب العلم المبتدئ أصلا، حتى لو سلمنا سلامتها من 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 قضايا الاعتقاد وشيء من ذلك، يعني مما هو معروف عن ابن الجوزي رحمة الله عليه، فإن لا تصلح المبتدئ. هذا أولا. مع ذلك نقول لمن كان من طلاب العلم المتوسطين أو المنتهين وأرادوا أن يطلعوا على ما فيه، يمكن أن وليس لهم عناية في ضبط اعتقاد أهل السنة والسلف حتى يعرفون ما يكتب مخالفا لهم في جميع أبواب الاعتقاد سواء في أسماء وصفات أو القدر أو غيرها، ممكن إذا مروا على أبواب الاعتقاد أو مسائل الاعتقاد اللي ذكرها يتخلوا عنه ويذهبون عنها إلى المسائل الأخرى، لكن تكون متوسط فمن بعده. ويمكن يأخذوا بعض الطبعات التي فيها عناية بالتعليق على قضايا الاعتقاد، يعني أخونا عامر ياسين ترى مما اعتنى بالتعليقات على القضايا الاعتقادية، ولا كثيرا من الطبعات التي خرجت سيد الخاطر لم تعتني بهذا، هي مجرد توثيقات وشيء من ذلك. أما كتاب حد الأرواح ابن القيم رحمه الله، هذا كتاب جليل عظيم، أنفس ما كتب في بابه، وهو من الكتب المطولة في الباب، لكن هو أصلا يتناول المسائل في كتاب هذا بنفس طويل، فيه بسط لأقوال السلف ومعاني الآيات والأحاديث وجواب عما استشكل منها وبيان غريبها مع استنباطاته أصلا. ولهذا احتج الاختصاري، وعندنا عدد من المختصرات ترى لحادي الأرواح، لكن هو ككتاب ما يصلح إلا الواحد منتهي أصلا من طلبة العلم. أما مبتدئ متوسط ما يصلح لهم، ليجد ما فيه من على طريقة ابن القيم رحمه الله في بسط المسائل والتوسع فيها والاستدلال وحشد ما هو حافظ، حشد ما عنده من أقوال السلف وتوجيهها وبيان الأقوال والاعتراضات والإشكالات وشيء من ذلك، فهو أصلا لا يصلح. وطبعا لا يخفى أنه من أجود طبع له حتى الآن ولا إشكال في ذلك، طبع الدار عالم الفوات التي خرج ضمن مشروع العلامة الشيخ بكر أبو زيد ضمن آثار الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله هو عبارة عن رسالة علمية صاحبه قدم للدكتوراه، وهو أراد في هذه الإبرازة أن يتمم أن يخرج كل ما وجد أو ما وقع تحت يده من الأجزاء المتبقية التي عثر عليها من كتاب عيون الأدلة لابن القصار المالكي رحمه الله، لأنه سبق أن خرجت منه قطع لكنها ناقصة، إما تكون رسالة الدكتوراه للشيخ الدكتور عبد الحميد السعودي رحمة الله عليه، وهذه طبعت في 3 أجزاء أو 4 أجزاء لكنها مقتصرة على أول الكتاب يعني أبواب الطهارة، أو قطع هنا هنا أخذت في رسائل علمية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد السلام مغراوي وفقه الله جاء إلى هذا الكتاب النفيس الجليل، ووجد له عددا من الأجزاء والقطع في عدد من المكتبات، هي عبارة عن مجمل الكتاب وليس كله، يعني فيها نقص الآن، لكن هذا الذي عثر عليه حتى الآن من أجزاء الكتاب، وأخرجها كلها وطبعت في هذه الطبعة في التي هي في 6 مجلدات، والكتاب بعنوان عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار للعلامة الكبير بن القصار المالكي القاضي أبي الحسن علي بن عمر البغدادي المتوفى عام 397 للهجرة رحمة الله عليه، وهو يعد من أوائل أو من أهم ما صنفه المالكية في الخلاف العالي. هذا ليس سردا لفروع المالكية، إنما هو اقتناص وكتابة رؤوس المسائل التي عرف عند العلماء بالخلاف العالي، يأتون إلى أشهر المسائل التي وقع فيها خلاف بين المذاهب ويمضون عليها علم الخلاف تحريرا وتدقيقا واستدلالا وجواب على الاعتراضات وما يستدل به الخصم وذكر مع أدلة وشيء من ذلك، عرفت بهذا، وعندنا عرض من المصنفات في كل المذاهب عندنا في هذا الباب. هذا يعتبر من أقدم الكتب عندنا، وهو كتاب حاليا أول ما عندنا من كتب المالكية في الخلاف العالي. طبعا هذا الكتاب لطوله أصلا تلميذه القاضي عبد الوهاب المشهور الإمام اختصر كتاب عيون الأدلة لشيخه أيضا اللي طبع في عيون المسائل أو في طبع أخرى في مجالس المسائل، هو طبعا عيون المجالس هو اختصار لكتاب شيخه أصلا، لكن بالمقارنة يظهر الفرق أصلا بين الأصل اللي أطال فيه النفس رحمة الله عليه ابن القصار وغيرهم. ابن القصار لما جاء لعيون الأدلة قدم بمقدمة أصولية سارت مشهورة عنه تعرف بالمقدمة في الأصول لابن القصار، هذه المقدمة سارت بها الركبان وطار بها المحتفون من أهل العلم، وصارت لها اعتني بها أخذت منه آراؤه، لأن فيها ما عليه متقدمون المالكية في أصول الفقه. هذا من جهة، ثم بعد ذلك بدأ يقسم الكتاب حسب الأبواب، كتاب الطهارة وانت ماضي يعني إلى آخره للإقرار عندنا، والكتاب والمسائل يأتي بالمسألة الفلانية يجعل لها عنوان مثلا، ثم يذكر بعد ذلك مذهب مالك ما هو، ثم يذكر من وافق مالك عندنا عنده، يذكر من وافق الأئمة، ويأتي حد لما موافق يذكر كبار الأئمة المتقدمين من المالكية، ثم يذكر ما عليه كبار أصحاب المذاهب المتبوعة مثل الليث بن سعد وابن جرير والأوزاعي وغيرهم يذكرهم، ويذكر أحيانا يعني أقوال الصحابة والتابعين في من وافقهم، ثم يأتي بقول المذهب الآخر المخالف مذهب مالك، ثم بعد ذلك يبدأ يستدل لمذهب مالك أولا، ثم يجيب عن أدلة الذين القول الآخر وهو قول المذهب الآخر. طبعا هو في الكتاب كله ينتصر لمذهب مالك، يعني كله بهذه الطريقة، الكتاب كله بهذه الطريقة، وهو فيه من النقول والتحرير والاختيارات ما لا يوجد إلا في غيره، ما يوجد إلا فيه. الكتاب بعنوان عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار من تأليف ابن القصار المالكي القاضي أبي الحسن علي بن عمر البغدادي المتوفى عام 397. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد السلام مغراوي حققه على 6 أسفار، يعني 6 قطع من الكتاب كانت هي مجموعة ما خرج في 6 مجلدات من إصدارات أسفار بالكويت وفقهم الله. نعم
شيخنا، هل هذا شمل ما طبع قديما من الطهارة؟
طبعاً أجل شمل. نعم. الآن هو أوسع طبعة عندنا وأشملها، والكتاب الحقيقة يشكر عليه صاحبه، قدم بمقدمة ترجمة ممتازة للمصنف وعصره، ثم تكلم بكلام طويل عن مسألة المقدمة الأصولية وما أفرد من مطبوعاتها ونقص الذي فيها، مع أنه عاد هنا بأتم استدراكا للنقص الذي حصل في الطبعتين السابقتين وشيء من ذلك، مع مقارنات وبيان بيان منهجه واختياراته ومصادره في الكتاب، شوف اختياراته الفقهية وكيف يعرض بها، وما بذل لأهل العلم من في خدمة هذا الكتاب. والكتاب يعد من الأسفار النفيسة للمالكية ومن عيون المصن في رؤوس المسائل العالية والخلاف العالي، وفقه الله. طبعا أخواننا الله يعطيهم العافية في أسفار، وهذا الإخراج الجميل جدا الذي يعرف به أصلا وفقهم الله يشكرون عليه. الكتاب قلنا طبع في 6 مجلدات. هذا سلمك الله كتاب آخر وهو يطبع لأول مرة، وهو يعد من أول مصنف عندنا اعتنى بغريب صحيح مسلم، وهو أيضا في نفس الوقت يعد من المصنفات القليلة التي صنفها المشارقة على صحيح مسلم، لأنه اللي يعرف بعناية صحيح مسلم هم المغاربة. المشارقة لهم عناية لكن ليست بمثل عناية المغاربة، والفرق معروف لأجل أن المغاربة يقدمون مسلم على البخاري. طيب ثم هو أصلا متقدم، وهو أيضا وهو صاحب، هو أصلا إمام في اللغة أصلا وراوية، وجده كان أحد الرواة لصحيح مسلم ممن أخذ عن الجلودي، وهو أحد رواة مسلم صحيح مسلم. فالكتاب عنده أخذه مدارسة ورواية وقرأ على أشياخه، وهو إمام في اللغة وعالم كبير ومحرر في الغريب. له كتاب عظيم جدا اسمه مجمع الرغائب، طبع قريبا في 6 مجلدات، أصدرتها جائزة دبي وعرضناها سبق عرضناها في البرنامج عندنا، وهو كتاب نفيس في غريب الحديث. طبعا جاء إلى هذا الكتاب وأراد أن يجعل أن يذكر الغريب الذي وجده في صحيح مسلم، لأنه مارسه وقرأه وأقرأه كثيرا، فاستخرج فعلق على ما يقرب من 1111 حديثا، وسمى كتابه المفهم لصحيح مسلم من تأليف العلامة الكبير أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي المتوفى عام 529 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب حققه على نسخة خطية فريدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مشهور بن مرزوق بن محمد الحرازي وفقه الله، وطبع في 3 مجلدات، وهو يطبع لأول مرة عندنا. طبعا قدم بمقدمة ضافية جدا عبد الغافر، طبعا تكلم عنه وعن نشأته وأسرته، لأنه سبحان الله أسرته كلها علماء، يعني أبوه وجده وجد جده وخيلان وأعمام وعيال خيلان وعيال خالات وعيال، كلهم ذكرهم كلهم أئمة وعلماء وماروا. وهو كذلك كان هو صاحب مؤلفات، جده لأمه جده لأبيه فلان وخاله وابن خاله ما جزاه الله خير. ثم ذكر شيوخه وأفاض الكلام فيه وأطال المقدمة حفيلة جدا ومطولة، يعني ما شاء الله أكثر من 400 صفحة يا ولدي. أكثر من 400 صفحة ما شاء الله، أشبع الكلام فيها مما يتعلق بالمؤلف، وهو يستحق لأنه ما عندنا دراسة موعبة عنه أصلا. لكن ثم أوعب الكلام عن الكتاب نفسه المفهم، ووضع مقارنات بينه وبين مجمع الغرب للمؤلف نفسه، والمقارنات بينه وشيء من ذلك ومصادره وما رجع إليه وما وعندنا من المصادر أصلا ما نقل منه لكلام المتقدمين ما لا يوجد في غيره حتى عندنا. طبعا نحن همنا هذا كله شوف عمل المحقق وفقه الله وما أفاض فيه لأجل يعني أراد إثارة الباحثين والواقفين على كلامه كاملا. ثم هذه النسخة الخطية الوحيدة اللي هي موجودة للكتاب عندنا، ثم هذا الكتاب، والكتاب كله مضبوط ومعلق عليه، وفيه اللي يهمنا عندنا الآن الإحالات على صحيح مسلم إن شاء الله. هذا شو طريقة المؤلف رحمه الله، أنه لا يذكر لا الإسناد ولا كامل حديث، يذكر المكان الذي يراد من بيان الغريب فيه فقط، وهذا مثلا الحاء واحد حد واحد المكان هذا، ثم يبدأ يعرض بين قوسين. شوف هذا الذي بالأحمر باين هي الكلمات التي يراد شرحها، سيشرحها المؤلف في التعليق. أخونا الحبيب جزاه الله خير إنما علق أو إنما وثق المنقولات، خرج الأحاديث، تطرد الإعلام، لكن في نفس الوقت من جميع ما صنع عنه كان يحيل إلى مجمع الرغائب كتب عبد الغافر الأخرى. مجمع الرغائب هو الأصل في هذا الباب عندنا، ويحيانا يحيل إلى كتب الغريب الحديث الأخرى، وهو قد كان يتمنى رحمة الله عليه أن يكون كتابه مضارعا لكتاب الخطابي في أعلام الحديث البخاري، يقول أتمنى يكون مثله، لأنه بس الخطابي أفاض في أشياء كثيرة. وهو رحمه الله لم يقتصر على الغريب ولا بيان المشكل، بل ذهب إلى بيان المعاني والدلالات وما فيها، حتى ذكر بعض القضايا الاعتقادية والأشياء الفقهية والملح والمعاني وشيء من ذلك، يعني تطرق إلى أشياء ولم يقتصر فقط على مجرد غريب الحديث. أخونا الحبيب جزاه الله خير حتى كان يوثق من صحيح مسلم، ثم إذا وثق إلى شروح لشروح 4، يقول شرح المازري المعلم والقاضي عياض والنووي، وعندنا الأخير اللي هو ناسي والله من عندنا
في شرح الأبدي.
لا قبله المفهم للقرطبي وقال هذا يكفي، هو صحيح يكفي للمتقدمون. المقصود الكتاب، لاحظ إن شاء الله يبان الإخوة كما ترى الأماكن التي يريد الكلام عنها الألفاظ فإنها محمرة، وهذا شرح العلامة عبد الغافر الفارسي، وهو يعد عندنا من نفائس ما صدر، ونسخة خطية فريدة، وهي نسخة تامة مضبوطة ومتقنة، وأخرج عليها الكتاب وفقه الله. والكتاب طبع في 3 مجلدات من مطبوعات أسفار للنشر والتوزيع بالكويت، وإن كان جزاه الله خير يعني قدم في المقدمة بيّن أنه كان على اعتقاد الأشعري، إلا أنه في أثناء التعليق أيضا وفقه الله المحقق يعني فاته التنبيه على بعض المواضيع أو شيء من ذلك، ولعله إن شاء الله يستدرك فيما بعد، وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا، هذا عمل علمي مستقل، وهو يطبع لأول مرة عن نسخة خطية فريدة لكنها فيها نقص، وهي لأحد أئمة الحنابلة العلامة الأصولي الكبير القاضي نجم الدين، العلامة نجم الدين الطوفي أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الحنبلي، متوفى عام 716 للهجرة رحمة الله عليه، جاء إلى جامع الترمذي واختصر الترمذي، اختصره وحذف الأسانيد لأنه لا ما يتكلم عنها، حذف الأسانيد، جمع الأبواب متشابهة تحت عنوان واحد ويسوق مساقا واحدا، يختصر في الألفاظ، يترك المكرر عندنا، ويعتني جدا يعني ما فاته شيء من الحديث كمجمل الكتاب ما فاته شيء، وهو يذكر ما فيه من خلاف الصحابة والتابعين، لأنه الترمذي ينص قال في المسائل كذا كذا، ويذكر ينقل عن أئمة الأمصار، وهو بعد اختصاره يأتي أول ما يبدأ بشرح الغريب إذا في ألفاظ، ثم بعد ذلك ما في الحديث من مسائل وقضايا، ويعتني جدا العلامة الطوفي في شرحه هذا على مختصره، شرح يأتي بالقضايا بالمسائل الفقهية وتحرير مذاهب الأئمة، لأنه هو يحيل عليها الترمذي، والقواعد الأصولية والعلل المبنية والمقاصد التي بنيت عليها الأحكام وما آلت، جدا يعتني بهذا الباب. ولهذا لو أن أحدا برى له واستخرج ما فيه القواعد يمكن يخرج مجلد يا ولدي أو شيء من ذلك. والكتاب يطبع لأول مرة وقد كان مفقودا على نسخة خطية فاردية بعنوان مختصر الترمذي، بهذا العنوان المختصر مع الشرح مع شرح وإعادة ترتيب وتقريب للعلامة نجم الدين الطوفي أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الحنبل، المتوفى عام 716، وهو من علماء الحنابلة الكبار، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسام الدين ابن أمين حمدان وفقه الله، قام على تحقيق نسخة خطية فريدة، قدم بمقدمة فيها ترجمة الطوفي جيدة، وخاصة ركز على قضايا ما يأخذ من قضايا الاعتقاد، لأنه تعرف نسبة للتشيع في كتاب هذه بالعكس ليس عندنا ما يدل على تشيع، بل العكس فيه ثناء على الصحابة وثناء على بكر وعمر وأشياء، إلا أنه له كلام في مسألة الخلاف على عثمان رضي الله عنهم، لكن له قضايا أخرى في أبواب الاعتقاد، أبواب القدر، أبواب الصفات، شيء من ذلك من التأويل، مع أنه أخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وقد لقيه في دمشق وأخذ عنه، لقيه في القاهرة وأخذ عنه أيضا، لكنه كذلك بين منهجه طريقته في الشرح وما يفعل وأفاض. طبعا هذه النسخة الخطية الفريدة الوحيدة التي أخرج عليها الكتاب. من جميل ما صنع أخواننا في إخراج الكتاب إن شاء الله يبان الإخوة نهى أنهم طبعا شوف هذا الحديث الآن، هذا الحديث مثاله، هذا الحديث مرقم كامل يمكن 3500 مدري كم الحديث، وهذا الحديث محل الشرح اللي عندنا الآن، ثم بعد ذلك هو نفسه الطوفي يخرج لك الحديث، يحكم على الحديث، يتكلم على إن كان في رواه في كلام، ثم يبدأ لك يذكر لك بعض المعاني المرادة وشرح الغريب، أو جعلوا الأحاديث أحاديث بالأسود والكتاب كله كلام الطوفي كله بالأخضر، الكتاب كله على هذا المنوال، لاحظها على هذا المنوال. طبعا أخونا الحبيب الدكتور فضيلة الشيخ حسام الدين ابن أمين حمدان لما جاء يوثق الكتاب من جميل ما صنع أنه كان يحيل إلى كتب الطوفي الأخرى خاصة بالقضايا الأصولية وغيرها، وينبه على التعليقات لهذا، وينبه أيضا على ما يعني على بعض التنبيهات والتحريرات وما رجع عنه الطوفي وما قرره شيء من ذلك، والإحالات في هذا الكتاب هو خدمة عالية. طبعا نحن نقول الخدمة المعروف في التحقيق اللي تخريج الأحاديث وترجمة الإعلام وتوثيق المسائل والعزو شيء من ذلك، هذا كله معروف. شوف إن شاء الله يبان الإخوة إخراج ماتع في 5 مجلدات ضخمة أخرجوا هذا الكتاب أخواننا في أسفار بالكويت وفقهم الله.
شيخ ذكرت من النسخة الخطية ناقصة، هل يتمثل النصف ولا أكثر من النصف الموجود؟
لا 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 لا، الموجود عندنا يمكن 3/4 الكتاب، 3/4 الحمد
لله. نعم
نعم، هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو كتاب ثقيل، وهو يعد من كتب المتقدمة، وصاحبه مشهور وكان يعتبر من كبار نظار الأشاعرة، وله أصلا هو نفسه له ممارسة علم الجدل، كثير المناظرة، ناظر فرقا وناظر أشخاصا وعيانا، وكتب في الباب وألف في الاعتقاد، وكان رأسا في الكلام، ومعروف وأثني عليه كثيرا في هذا الباب، وكان ذكيا جدا، وهو العلامة الكبير الأستاذ أبو منصور، الأستاذ أبو منصور البغدادي اللي هو عبد القاهر بن عبد ابن طاهر التميمي الشافعي، متوفى عام 429، فهو من المتقدمين، يعد الآن متقدمين. استوعب ما كتب في أبواب الجدل ممن سبقه، وعلم وأبواب النظر ممن ألفوا في الجدل والنظر ممن سبق، وجاء إلى الكتاب مع ممارسته ومعاينته ووقوفه على كثير من الأشياء في المنطق والكلام وشيء من ذلك، وألف هذا الكتاب الضخم قرابة 900 صفحة التي يطبع عندنا لأول مرة، وجعل عنوانه عيار النظر في علم الجدل. طبعا هذه العبارة اللي تحت هذه عبارة توضيحية لا قول أكثر، لكن ليس من عنوان الكتاب. شوف، من بواكير نقد المنطق والفلسفة وتجريد قواعد المناظرة، كان من أهم المهمات التي اعتنى بها أن يفرق بين المنطق والفلسفة وبين علم النظر وعلم الجدل والخلاف والمناقشة، ولهذا هو انتصر لطريقة الفقهاء على طريقة المناطق والمتكلمين، وانتصر لأصول الشافعي على غيره. شو لاحظ، هو لأنه من المتقدمين غالبا ما صارت ملوثة المنطق متقدمين شيء من ذلك، مع أنه هو رحمة الله عليه هو موغل، يعني هو متمكن في الباب، وكتبه الكلامية هي مليئة بهذا بعلم الكلام والمنطق، وأثره في علم الكلام كثير جدا. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الشيخ أحمد محمد عروبي وفقه الله، في قدم حقق الكتاب على نسخة خطية فريدة لكنها نفيسة جدا لأنها متقدمة وتامة، ثم هو قدم مقدمة عرف فيها بالقاضي أو بمعنى صح بالأستاذ أبو منصور البغدادي وبمؤلفاته وما قيل له فيه وثناء العلماء عليه، وثم شيوخه وتلاميذه. شوف هذه مناظراته، شوف مناظراته كان لها أثر كبير، إن شاء الله بقى الإخوة، مناظراته كان لها أثر كبير، عددها أثر كبير في بنائه العقلي الجدلي الذي ألف له هذا الكتاب، وناظر فرقا وأشخاصا وعيانا وشيء من ذلك، تكلم عن منهجه في الكتاب وقارن بين، شوف هذه المقارنة بين هذا الكتاب عيار النظر وبين كتب الجدل الأخرى، من استفاد من الكتاب، مصادره وشيء من ذلك، ثم حققه على نسخة خطية فريدة. هذا تحقيقه، جزاه الله خير أخونا الحبيب، اعتنى بها جدا في مسألة توثيق المسائل وردها إلى أصولها والكتابة والتعليق، ما يحتاج إلى تعديق سواء في القضايا العقدية الموجودة عندنا، الكلام والمنطق وغيرها، أو الأخشاء العلمية، وإذا استدرك عليها استدرك من جاء بعده يذكر حينئذ توثيقا له. والكتاب تام ولله الحمد، وطبع في مجلد ضخم من إصدارات أسفار بالكويت وفقهم الله. أنا بس ما أدري هل فيها جدول الاصطلاحات التي استعملها البحثية أو لا، الله كأني وهمت. هذا سلمك الله أحد الإبرازات العلمية المتقنة لكتاب مشهور معروف، وهو كتاب القرافي الذي اختصره من المحصول، واللي هو تنقيح الفصول وتنقيح، والقرافي رحمه الله اشتغاله بالمحصول طويل جدا وكثير، اختصر المحصول في التنقيح، ثم جاء هو نفسه وشرح التنقيح، ثم نفسه هو شرح المحصول، صارت أعرض من الأعمال على المحصول. هذا الكتاب سيارا وانتشر، وله أصلا شروط وحواش وأشياء من ذلك. سمى كتابه تنقيح الفصول في علم الأصول من تأليف الإمام الفقيه الأصولي شهاب الدين القرافي أحمد بن إدريس الصنهاجي أو الصنهاجي أو الصنهاجي بالتثريث الصاد المالكي، المتوفى عام 684 للهجرة رحمة الله عليه، وهو قد كان له كبير اعتناء في الباب. الكتاب هذا حققه أخونا الحبيب فضيل الشيخ سعد بن عدنان ابن سعد الخضاري على 9 نسخ خطية، انتقى 6 منها والباقي ذكر أوصافها لكن ذكر أنها لم يجعلها عمدة يعني في الباب، وحقق الكتاب عليها، لكن من جميل ما صنع. المقدمة الدراسية القرافي مشهورة يعني، لكن الكلام على مسألة هذا المقارنة اسم خدمة الكتاب، ما يعرف به الكتاب، مصادره، توثيق النسبة إلى المؤلف، تحقيق من العنوان، ما هو أثر العنوان الكتاب فيما جاء بعد، الأعمال التي قيمت عليه، من استفاد منه، الشروح، قيمته العلمية وشيء من ذلك. شوف هذه، هو حققها على 13 أو بمعنى صح هو وقف على 13 نسخ خطية، إن شاء الله بين الأخوة 13 نسخ خطية، لكنه انتقى منها فقط هذه النسخ فقط، قال هي محل الدراسة، قال انتقى من 4 نسخ، كتب النسخ الأولى التي قام عليها، النسخة الأولى نفيسة جدا لأنها كتب في حياة المؤلف، والكتاب هذا شوف إن شاء الله يبالي الأخوة شو ما شاء الله الإخراج الجميل. أولا كتابه بالكامل مشكول، ثانيا مرقم بالترقيمات المعروفة، ثم معلق عليه. من أهم التعليقات أنه يعزو لشروح ولكتب القرافي الأخرى، هذا من جهة. من جهة أخرى يذكر لك تراجعات القرافي عما في هذا المثل والتنقيح أين هي، أيضا يأتي لك بالاستدراكات والتنبيهات لشراح القرافي اللي هم شرحوا التنقيح، فإنه استدرك عليه مواضع وتعقب في مواضع ذكر شراحه وهو وفقه الله المحقق، وترى من نفيس ما يحتاج إليه في التحقيق، يعني ما يخدم الكتاب والناظر إليه بحيث لا يستغنى عنه لا بد منه. الكتاب كله على هذا المنوال وفقهم الله، والعد كتاب يعد من أجود الإصدارات حتى الآن عندنا من إصدارات أسفار بدولة الكويت وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل عاملت من يغضب لأتفه سبب، ومن يتكاسل حتى تفوته الفرصة، ومن يستعجل حتى يقع في الخطأ؟ لا تتعجب، فإنها طباع البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. الحزن أي الغليظ الطبع. ومن نعم الله العظيمة على المسلم أن يطبعه على الأخلاق الكريمة كالحياء والكرم والشجاعة والسماحة، إذ يستعملها بسهولة ويسر دون تكلف أو معاناة. وليس من السهل تغيير الطباع كتحويل الجبن إلى شجاعة، أو البخل إلى كرم، أو العنف إلى رفق، ولكن التغيير ممكن إذا استعنا بالله وأخذنا بالأسباب، ومنها التحلي بالصبر والمثابرة، فتغيير الطباع يحتاج إلى مجاهدة طويلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. والذي يتطبع بالطباع الحسنة يثاب على مجاهدته لنفسه على حسن الخلق، ويحتاج ذو الطباع السيئة أن يعاقب نفسه أحيانا حتى يقلع عنها. قال ابن وهب: جعلت على نفسي كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فهان علي، فجعلت على نفسي كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم فثقل علي فتركت الغيبة. ومما يعين على تغيير الطباع التأمل فيما يترتب على الطباع الحسنة من خير وحسن عاقبة، وما يترتب على الطباع السيئة من شر وسوء عاقبة. ومن أراد تغيير طباعه السيئة فليجالس أهل الطباع الحسنة، فإن الأخلاق تعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نجدد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نواصل شيخنا ودنا من
عرض نواصل كتب. هذا سلمك الله، عندنا كتاب سبق أن طبع وهو كتاب مشهور مختصر يعرف بمختصر ابن اللحام. ابن اللحام من كبار علماء الحنابلة المتأخرين، وهو رأس في المذهب وكان من أهل الفتية، وألف عددا من الكتب في هذا الباب. هو جاء إلى كتاب أصولي وألفه واختصره، أصلا جعل عمدته وعظمه من أصول ابن مفلح أصلا، لكن استفاد من غيره، يعني استفاد من ابن الحاجب، واستفاد من جمع الجوامع ويعني سبب من بعض الكتب الأخرى، لكن ترى عظم الكتاب وأكثره من أبي المنفلح، وكان يحافظ حتى على عباراتهم وألفاظهم عنده، لكن له حسن الترتيب وشيء من ذلك. طبعا الطباعة سبق أن طبع، لكن هذا في هذه الإصدارة الكتاب أولا بعنوان الإحكام في اختصار أصول الأحكام، بين قوسين المختصر في أصول الفقه، وهو اشتهر أصلا بمختصر ابن اللحام كذا اشتهر، لكن هذا هو الاسم العلمي للكتاب وهو الذي مجعل نسخ خطية. الكتاب طبعا من تأليف العلامة الحنبلي ابن اللحام علاء الدين بن الحسن علي بن محمد البعلي المتوفى عام 803 للهجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيقه على 6 نسخ خطية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن حسين بن علي العبد الإله وفقه الله قدم بمقدمة فيها ترجمة ابن اللحام ومصادره التي رجع إليها وأهمية كتابه وكيف أن له عناية، وكتابه هذا اعتني به وشرحه حتى تلاميذه الجراعي وغيره، وهذا ترجمته لعن الحافلة المعروفة. ثم بعد ذلك تكلم عن دراسة للكتاب وما اعتنى به ومن تأثر به وشروحه وشراحه وشيء من ذلك. كانت النسخة الأصل نسخة متحف العراق التي اعتمدها كانت أصلا نسخة نفيسة جدا، لأنها منقولة عن نسخة لتلميذي المؤلف ابن قندس والجراعي، ولأنه الجراعي ترى روحش مطور على الكتاب. أنا أتمنى إن شاء الله من أخونا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن حسين عبد الله أنه هو يحقق الشرح أيضا ويخرجه بإذن الله، بحكم أنه اشتغل على الأصل. شوف 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 إخواننا جزاهم الله خير في دار اللي يشكرون عليها في أخواننا في أسفار، والإخراج الجميل للكتاب طبعا استدركوا أشياء كثيرة على الطبعات السابقة ما بين سقط وتحريف وأشياء كثيرة جدا. والأم شوف لاحظ هذا الكتاب التعليق، هذا النسخ وفوارقه مهمة جدا، لكن التعاليق العلمية التي يحتاج إليها من ناحية الشروح، من ناحية بالذات الأصول التي استقى منها اللي هي أصول ابن مفلح وغيره، فإنه يرجع إليه أو ما فيها من تعقبات مما يحتاج إلى تنبيه وهو تابع عليه غيره رحمة الله عليه. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات أسفار بالكويت وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة عندنا وهو يعد فريدا، والسبب فيه أن غالب ما طبع عندنا من كتب الأصول للحنفية إنما كانوا لحنفية المشرق، حنفية بخار وسمرقند، وأما هذا الذي عندنا فهو لحنفية العراق، وهذا لا يوجد عندنا حتى اليوم ولا كتاب، وهو هذا أول كتاب عندنا، هذا أول كتاب يطبع لأحد علماء حنفية العراق وهم موجودون كثيرون، وهو في أصول الفقه. طبعا الكتاب بعنوان مسائل الخلاف في أصول الفقه من تأليف القاضي أبي عبد الله الحسين بن علي الصيمري الحنفي المتوفى عام 436 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا هو أبو عبد الله الصيمري مشهور، عالم مشهور كبير جدا، هو استفاد جدا في هذا الكتاب من أصول الجصاص أبو بكر الرازي الحنفي المشهور المعروف، وفيه حتى عبارات وأشياء كأنها منقولة منه، يعني حتى كأنه يعد أنه اختصار للجصاص، لكن مع العلم أن هناك نقولات ليست في الأصل هو الجصاص. طبعا الجصاص المطبوع الآن كتاب الفصول للجصاص ترى ليس كاملا، وهذا يجعلك مما يحتاج إليه. ثم هو في العبارة يسوق يأتي بالعبارات فيها من جمع المسائل والعبارة اللطيفة ما يجعله مثل المفتاح لكتاب الفصول الكبير عندنا. لكن في نفس الوقت هذا الكتاب تأثر به أناس آخرون، يعني القاضي أبو علي في العدة يكاد يذكر أسطر من هذا الكتاب في مواضع وينقل منهم، أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ينقل منه، وانت ماشي يعني الذين جاءوا من بعده نقلوا عنه كتب من الشافعية والحنابلة وتأثروا به لأنه كانوا قريبين العهد بهم، وهو أصلا صاغ المسائل صوغا رائعا بأسلوب جميل، وهو قد عرف بهذا. طبعا هو عرف مؤلفاته أصلا قليلة، وهو في هذا الكتاب طبعا أخونا الحبيب نحن مسينا نكون محقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مقصد الدكتور مقصد فكرة أوغلو كريموف وفقه الله قام على تحقيق هذا الكتاب على نسخة خطية فريدة، حقق عليها الكتاب وأخرجها، والكتاب قدم لهم بمقدمة الحقيقة جميلة جدا ورائعة فيه ترجمة أبي عبد الله الصيمري، وما كان خاصا موضوع هل هو كان معتزليا أو لا، وقد أفاد قال نعم هو معتزلي وإن كان لم يؤلف في أصول الدين أصلا، لكن بيئته التي نشأ فيها كذلك، ترى من شيوخه كان القاضي عبد الجبار أصلا، لكن كان يقول عدد من نقل منهم من المعتزلة في كتابه ذكر أسماء، كان بعض تلامذته الذين أخذوا الكتاب ونقلوا معتزلة وهكذا، هو نفسه استتيب من الاعتزال، استتيب من الاعتزال أحد القضاة استتابه من الاعتزال ورجع شيء من ذلك، فذكر هذا وحرر وأثر الاعتزال في مسألة موجودة، فاختار قضايا الاعتزال مع أنه حنفي لكنه كان يختار ويقدم كثيرا من اختيارات المعتزلة أو المسائل التي عرفت عن المعتزلة وتفردوا بها، وتكلم عن الكتاب وهميته ومن نقل عنه وأشياء وحرر القول هو هل هو له أو لا. ثم وصف النسخة الخطية، وقلنا نسخة خطية فريدة وهي هذه فقط وهذا الكتاب. طبعا شبهها هذا عندنا إن شاء الله مسائل، مثال هذا مسألة، شوف هذا باب العموم خصوم. المسألة الأولى مذهب أصحابنا كذا، ثم يبدأ يذكر. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مقصد كريموف اعتنى جدا بالإحالة في الإحالة إلى شيء، وهو أولا الإحالة إلى كتاب الأصول للجصاص لأنه أصل عندنا في الكتاب، ثم إلى من تأثر أو أخذ ونقل من كلام أبي عبد الله الصيمري كالعدة لأبي يعلى وبإسحاق الشيرازي وأضرابهم، حتى نقل أبو الحسين المعتزلي وغيرهم يعني ممن نقلوا وتأثروا بالكتاب وأخذوا عنهم، والتعليقات العلمية مما يحتاجها خاصة في أبواب الاعتقاد أو غيرها أو بعض القضايا العلمية المعروفة اللي يحقق عليها جزاه الله خير. أخرج الكتاب في مجلد كما ترى من إصدارات أسفار للنشر والتوزيع بالكويت ووفقهم الله. هذا أسلمك الله كتاب آخر أيضا قام عليه أخونا المحقق فضيلة الشيخ الدكتور مقصد فكرة أوغلو كريموف أيضا، وهو كتاب يطبع لأول مرة لأنه أحد المختصرات على كتاب المحصول على كتاب البرهان للجويني. العلامة الإسكندرية المالكي المشهور ابن المنير صاحب المصنفات المعروفة في التفسير والحديث واللغة وأشياء وعلم الكلام شيء، جاء إلى كتاب البرهان للجويني وقال السبكي كان يسميه لغز الأمة، وفيه من عويص الألفاظ والتعقيد والعمق الكبير بحيث أنه لا يتأتى حتى لبعض المنتهين، وهذا يقول ما جعل النفرة منه ولا منتشر بين الناس في أشياء كثيرة يعني معاني. أراد أن يقرب الكتاب اللي كتاب البرهان للجويني ويختصره، فعاد صياغته من جديد وحافظ على ترتيبه وأتى بعبارة سهلة، خاصة أنه كان إمام في اللغة هو ابن المنير وكان عالما أيضا بالأصول، ولهذا سهل العبارة وأتى بما يحقق مقصوده ويبينه ويجليه، فيصلح يكون مثل المفتاح لكتاب البرهان والدخول عليه. وسمى كتابه الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول. طبعا الذي بين قوسين اللي ترى الآن مختصر برهان الجويني هذا للتوضيح فقط لا قول أكثر، هذه جملة توضيحية من الناشر والطابع والمحقق وفقه الله. الكتاب من تصنيف العلامة ناصر الدين بن المنير أحمد بن محمد بن منصور الإسكندراني المالكي المتوفى عام 683 الهجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيقه على نسخة خطية على نسختين خطيتين. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مقصد فكرة ذكرنا مقصد فكرة أوغلو كريموف وفقه الله، طبعا وراجعه وعلق على مواضع منه خاصة القضايا العلمية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الخزي وفقه الله، قدموا بمقدمة فيها ابن المنير وأثره وأثر كتابي في من جاء بعده واحتفال العلماء به، وهذه صور للنسخ التي النسختين الخطيتين التي يخرج عليها الكتاب. ثم هذا هو الكتاب، لاحظ هذا مع الكتاب ألفاظه عذبة على ما عهد من تصنيفه، كان عالم في اللغة يعرف تصاريف الكلام، وهو مختصر وما ترك شيء من كلام البرهان الجويني رحمة الله عليه مع الإحالة. هو طبعا في الإحالة ما كانوا يوثقون مسائل، كانوا يوثقون من البرهان وشروح البرهان مما وقفوا عليه، يعني هون لها العناية الآن فيها الكتاب أو الملاحظات العقدية أو شيء من هذا الباب وفقه الله. طبعا من أمانة ابن المنير أنه فقط شوف ما مع أنه مالكي والجويني شافعي ما غير شيء من اختيارات الجويني، ترك على ما هي عليه، كان هو يعني حتى هو ديانة ربما له رأي آخر لكن ترك على ما هي عليه، حتى جاء إلى المسألة المشهورة التي أخذت على الجويني المشهورة يعني أخذ وجلجل بها عليه لمسألة التسلسل العلم والعلم، ذكر كما هي قال ونعوذ بالله من الضلال من ذلك من المهم، يعني أراد أن يذكر أن هذا مختصر كما هو لم يضف فيه شيء. الكتاب مطبوع في أسفار من إصدارات أسفار بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب صاحبه في هذا الكتاب أراد جمع في هذا المجلد مختصرين للمحصول. الأول طبعا أول شيء أخواننا في أسفار لهم مشروع سموه سلسلة المحصوليات، وهو العناية بمن خدم المحصول مما لم يطبع من قبل أو طبع لكن ليس له أي طبعة تليق به، فلهذا خارج تنقيح الفصول، فخرجوا عددا من الكتب فيها، هذا منها من ضمن السلسلة. شو هذا الرابع والخامس؟ كتابين مختصرين في مجلد واحد، الأول بعنوان مختصر كتاب المحصول في علم الأصول من تصنيف العلامة بن يونس الموصلي الشافعي تاج الدين عبد الرحيم محمد بن محمد المتوفى عام 671 الهجرة رحمة الله عليه، وهذا العالم قد عرف السبكي يقول كان آية في حسن الاختصار، وعرف أن له سبحان الله ملكة عجيبة في اختصار الكتب، ولهذا حتى جاء سأله الحنفية أن يختصر لهم كتاب مختصر القدوري فاختصروا ووقع منهم موقعا حسنا، هذا سبحان الله من الملكة اللي أوتيها رحمة الله عليه. فهو له عدد المختصرات، هو ترى اختصر المحصول في كتاب، ثم هو نفسه جاء وسأله أصحابه أن يختصروا، فاختصر المختصر في ثلث الكتاب تقريبا، في ثلث المختصر يعني يعني هذا الآن عندنا مختصر مختصر أو الاختصار الثاني للكتاب عندنا. الكتاب طبعا هذا الكتاب الأول عندنا لابن يونس الموصلي، الثاني بعده كتاب العلامة الأصولي النظار المعروف المشهور وهو علاء الدين علي بن محمد الباجي الشافعي، متوفى عام 714 للهجرة رحمة الله عليه، وسمى كتابه غاية السول في علم الأصول، وهو مختصر جدا أبقى فيه على الألفاظ، أول شيء ما ترك شيء من مسائل ترى المحصول، لكنه أعاد الصياغة من جديد، رتب ترتيبا حسنا، حتى أنه أخونا الحبيب المحقق فضيلة الشيخ حسن معلم داود حاج محمد قال يفضله على كل مختصرات المحصول، وقال بل يرى أنه يصلح أن يدرس في الدورات العلمية وغيرها، حتى يفضل على منهاج وصول البيضاوي أصلا. طبعا كلا الكتابين حقق على الأول اللي هو مختصر ابن يونس، حقق على نسخة خطية فريدة وهي تامة والله الحمد ونفيسة جدا، وأما كتاب غاية السول لعلاء الدين الباجي فإنه حقق على نسختين خطيتين، والكتاب في مقدماته من البيان الترجمات وما مقتضيات الكتاب ومن تأثر به ومن شرحه، يعني الخدمات على الكتاب وشيء من ذلك، وفقوا جدا. هذا الأول هو الكتاب عندنا حق ابن يونس عندنا، أو ابن يونس الموصلي، هذا مختصره الأول، وهذا الثاني اللي هو غاية السول كما ترون، هذا هو الثاني وهو أصغر من الأول، هذا الكتاب الثاني العلاء قدم له بالمقدمة المعروفة. شوف هذا النسختين التي حق عليها الكتاب، والكتاب مخدوم خدمة علمية كما ترى. هذا الإحالات إنما يحتاج إليها، هذا ما يشكروا عليه أخواننا في لما يخرجون بعض الكتب، يجعلون حتى لو كانت رسالة يستغنون عما يمكن الاستغناء عنه من تراجم الإعلام المعروفين والتطويل في المقدمات أو غيره مما تقتضيها قضايا أكاديمية، لكن في الطباعة يمكن الاستغناء عنها. الكتاب من مطبوعات أسفار بالكويت وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة وهو أوسع كتاب في الباب. أصلا سبق تأليف هذا الكتاب كتابين لعالمين اثنين من علماء الشافعية، أحدهما يماني والثاني دمشقي، كلاهما ألف في مسائل الخنثى المشكل، والخنثى المشكل له مسائله منثورة عند علماء عند الفقهاء في المطولات، فأرادوا أن يجمعوا فيها مصنف، فجمع الأول وهو عالم يمني والثاني عالم دمشقي، كلاهما جمع كتابا في ولهذا استفاد من جاء بعدهم، يعني نووي نقل من كتاب العالم اليمني والدمشقي نقل من غيره من العلماء. لما وقف العلامة الكبير جمال الدين الإسلوي أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الشافعي العلامة جمال الدين الإسلوي المشهور متوفى عام 772 على الكتابين، وجد فيهما إخلال وعدم استيعاب ونقص وأشياء من ذلك، فجاء هو وهو عالم وفقيه مطلع له مطولات في الأبواب، واستخرج كل ما وقف عليه من مسائل الخنثى المشكل، وحرر المسائل وزادها استدلالا، بل وأتى بغرائب النقول ونقل نقولات عجائب وفرع وأصل الأصول فيها وأرجحها إلى أصول وقواعد وضوابط، بل وولد المسائل واستخرج مثل قضايا التخريج مسائل كثيرة جدا يحتاج إليها، وسمى كتابه إيضاح المشكل من أحكام الخنثى المشكل، من تأليف العلامة جمال الدين الإسلوي المتوفى عام 772 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب عبارة عن رسالة علمية قام على تحقيقها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنور ابن عوض ابن صالح العنزي وفقه الله، وهو قد حقق الكتاب على نسخة خطية فريدة. طبعا هذا دراسة جمال الدين مشهور ترجمتي، لكن الكتاب وأثره في من جاء بعده حققه آسف على 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 هذا، ذكر له 9 نسخ خطية حققوا على 6 منها والثلاث باقي استئناسا لا أقل ولا أكثر، واللي هو 9 نسخ خطية وتكلم عنها، شوف إن شاء الله بان الأخوة النسخ الخطية. وهذا هو الكتاب، طبعا الكتاب قدم له ب7 فصول أو 6 فصول مقدمات في منهجية في الضبط، تعريف الخنثى من هو ضابطه، كيف يعرف آلته التي يعرف بها الآلات المحسوسة العلامات المحسوسة غير، إذا تعارض العلامتان كيف يفعل. المهم هذه الفصول كانت كالمقدمات وتحرير القول فيها، أرجح إلى ضوابط وقواعد، ثم بدأ بكتاب الطهارة انتهى بالإقرار بهذه الطريقة. شوف يأتي للباب، هذا الباب مثاله، ها شوف مثاله باب صفة الحج، مسألة مما يتعلق بخنثى المشكل يذكره ويقرره صورة المسألة، ثم يقرر ما فيها ويأتي ما فيها ويحاكم كلام الأئمة يعني ما فيها، وينقل ويرجح ويختار رحمة الله عليه. والعلامة الأسلم مشهور في هذا الباب، الكتاب من إصدارات أسفار بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالة أخرى له، وهو رسالة أخرى أيضا طبعا الكتاب عبارة عن رسالة حررها العلامة تقي الدين سبكي في مسألة حصلت عندهم وخضر الخلاف واللقب، وصنف العلماء فيها شيء من الرسائل، وهي مسألة هدايا العمال. العمال هم من وظفهم إمام المسلمين عمالا عندهم مثل القضاة وغيرهم يعني، وإن كان الأصل في الكلام على القضاة، لكن البقية لكن عامة الفقهاء على أن كافة أهل الولايات تدخلون مع القضاة في هذه الأحكام. ما حكم الإهداء لهم؟ حصل وقتها نقاش وكلام لما كان هو قاضيا بدمشق، وحصل أن بعضه أفتى بالجواز وبعض منع وحصل لغط، فصنف رسالة، ثم هو نفسه لما صنفها اعترض عليه فصنف هذه المطولة التي فيها تحبير القول والإطالة في القول والنفس والاستدلال، وسماها فصل المقال في هدايا العمال من تأليف العلامة تقي الدين علي بن عبد الكافي ابن علي السبكي الشافعي المعروف الإمام المشهور الحافظ المشهور المتوفى عام 756 للهجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيقها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أنور بن عوض بن صالح العنزي وفقه الله، قدم بمقدمة فيها التراجم المعروفة والكلام على الكتاب وقصة الكتاب كيف كان وما وأثر الكتاب في من جاء بعده وما يعتنى به الكتاب. ثم بعد ذلك ذكر هذا إن شاء الله يبان عندنا هنا، ثم بعد ذلك ذكر النسخة الخطية، ليس له قال إن نسخة خطية فريدة وحيدة لكنها تامة ولله الحمد، هذه صورتها. وبدأ العلامة السبكي أفاض الكلام، تكلم أورد الأدلة ثم أورد أقوال العلماء وحوش حرر مذهب الشافعية فيه ثم مذاهب العلماء أخرى، ثم عاد مرة أخرى في جمع ما في من الصور وما إلى ذلك، وناقش خلاص إلى خلاصة، في النهاية خلاص إلى خلاصة. والكتاب في جزء لطيف، مجلد لطيف من الإصدارات أسفار بالكويت وفقهم الله، عندنا أمهني بس عندنا هذا آخر كتاب عندنا إن شاء الله، وهو من الكتب النفيسة في الباب، ويعد عندنا من أجمع وأقعد ما صنف في قضية يكثر الخوض فيها عندما كتبوا في هذا الباب، وهي قضية موضوع الإبرازات الكتاب التي توجد لنسخة خطية للمشتغلين بعلم التحقيق. إذا جاءوا أحيانا لبعض أهل التحقيق إذا جاءوا إلى بعض المخطوطات والنسخ الخطية يظهر عندنا ما يعرف بالإبرازة الأولى الإبرازة الثانية يمكن أكثر من ذلك إبرازة ثالثة وشيء من ذلك. هي المشكلة وين؟ الخلط في معنى الإبراز الإبرازة، بعضهم يخلط بين الإبرازة وبين النسخة الثانية وبين المسودة المبيضة بين مرويات المرويات والإجازة للكتاب أو بين الأصل والمختصر، يعني يحصل خلط أحيانا عند بعضهم. ثم هو نفسه هذه كيف يمكن نعرف أن هذه الإبرازة الأولى أو لا إذا ضاع التاريخ عندنا؟ ما القواعد اللي يمكن يجري الإجرائية اللي يمشي عليها؟ ثم كيف يتعامل مع الإبرازة الأولى؟ هل هي منسوخة ولا لا تضاف الأولى ولا إيش بالضبط؟ كل هذه القضايا من ناحية ضبط المفاهيم والجواب على الإشكالات مع وضع منهج عملي لتحقيق المخطوطات التي هي تحفل بمثل هذه الإبرازات أو التنوع الإبرازات، أخونا الحبيب جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور حاتم باي الأستاذ الجزائري المعروف جاء في هذا المجلد الضخم والذي سماه الإبرازات المتعددة للكتاب، شوف دراسة في مفهوم الإبراز وتعدده وتأسيس لمنهج الحكم على الكتاب بتعدد الإبراز وطريقة تحقيقه، قسم كتابه إلى ثلاثة وذكر الإشكال ما والنماذج، يقول طبعا من آخرها كان كتاب التمهيد لابن عبد البر واللغط الذي حصل فيه سببه ترى الإبراز الأولى والثانية وكلام. المقصود أنه قسمه ثلاث فصول، الفصل الأول جعله كله لشرح القضايا المفاهيمية الآن يعني وهو يجاوب على الإفهامات، ما معنى الإبرازات؟ ما المراد بها؟ ما المراد بها إبرازات الكتاب؟ أسباب وجود الإبرازات، تعدد الإبرازات، أنواع الإبرازات ليست كلها واحدة، وبيان المصطلحات ذوات الصلة بها القريبة منها مثل المسودة والمبيضة والمرويات وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك الأسباب اللي هي الداعي لذلك. الفصل الثاني عقده للجواب عن أهم مسألتين، المسألة الأولى ما الحكم، ما هو كيف نحكم على الإبرازتين أو أكثر من إبرازة، كيف نحكم على الإبرازة الأولى والثانية، والثالثة كيف يمكن أن نرتب هذه الإبرازات زمنيا، كيف نعرف رجح إلى قواعد وضوابط تجب المشي عليها. طبعا الكتاب مليء بالأمثلة يا ولدي التطبيقية اللي توقف عليها هو نفسه وفقه الله. الفصل الثالث والأخير عبارة عن الخطوات الإجرائية التطبيقية التي يجب أن يسير عليها من أراد تحقيق مخطوط فيه نسخته عدد من الإبرازات، وتكلم عنها ثم ألحقها بمجموعة من الأحكام المتصلة بالباب تتعلق بحكم الإبرازة القديمة ماذا يفعل بها، بيان الأحكام المتصلة بالإبرازة الأولى وشيء من ذلك، وفوائد وأشياء متعلقة بمواقع تجربته وخبرته في الباب. شوف هذا أخواننا جزاهم الله خير، نحن نشكر أخواننا في دار في أسفار، هذا يعني هذه الإبراز هذه الإبراز الجميلة. وليت الإخواننا يحذون مثل هذا الحذو. الكتاب فيه كثير من الأجوبة العلمية مع تقعيد وتأصيل للباب وتنظير له، مع ذكر أمثلة كثيرة جدا في كافة العلوم. يعني جاب لك كتب ومخطوطات من الفقه ومن اللغة ومن التفسير ومن العقيدة وأشياء ومن الدواوين. فالنماذج عندنا حافلة، ولهذا هذا احتاج لحم محوم في الأخير. طبعا نحن نشكر عليه وضع ترى فهرس للكتب المذكورة لمن أراد أن يأخذ معلومة عنها مثلا. لكن من الفهارس الجميلة التي فيها هذا فهرس للمصطلحات التي ذكرها في كتابه مع الأبحاث والفوائد المذكورة في الكتاب. وفقه الله، الكتاب في مجلد ضخم قرابة 800 صفحة من إصدارات أسفار بالكويت، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عظيمات، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.